وتنقسم أنواع الذكر التي تدخل الجنة إلى نوعين: النوع الأول أذكار محددة، وتبدأ بالسيد العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وسمي هذا الدعاء سيد الاستغفار لأنه جامع لمعاني التوبة كلها، فاستعير له اسم السيد الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور، كما يرجع إلى هذا الدعاء لمغفرة الذنوب، وذلك أنه يسود ويتقدم كل صيغ الاستغفار الأخرى في الفضيلة والمرتبة. وقوله صلى الله عليه وسلم موقنا بها يستدعي فهم مفردات الحديث فهما جيدا، وهو ما سأفعله لأجعل اليقين به لقمة سائغة في متناول قلبك. وأنا عبدك، وهي تضع العلاقة مع الله في إطارها الصحيح، فهي علاقة العبودية التامة، والعبودية هي كمال المحبة مع كمال الخضوع، وهو ما لا يجتمع لأحد إلا له سبحانه. وفيه أيضا أني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، ومطيعا وعاصيا، معافا ومبتلا، بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكلما ازدادت عبوديتك لربك كلما أعلى قدرك بين خلقه، وزرع في قلوبهم المهابة منك والتوقير لك والفرح بك والشوق إلى لقائك. ودليل على ذلك عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تمثل العبودية ظاهرا وباطنا حتى في طريقة أكله وجلوسه، حين قال صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فكوفئ على كمال عبوديته بخلود ذكره واقتران ذكره على الدوام بذكر رب العالمين. وأنا على عهدك، أي أنا مقيم على الوفاء بعهد الميثاق الذي أخذته علي، وأنا لازلت ذرا في صلب أبي آدم عليه السلام.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
ووعدك، وأنا موقن كذلك بوعدك لي بالبعث والنشور للمحاسبة يوم الحشر والتلاق، لأخطف ثمرة ما جنت يداي في دنياي، ولا يغيب ذلك عن ذهني ولا أغفل عنه ما استطعت. والاستطاعة هي استفراغ الجهد، أي بذل غاية الجهد الذي يمكن بذله في سبيل الله، في سبيل تحقيق رضاك عني، بحيث لا تبقى عندي ذرة جهد لم تبذل في سبيلك، ولا لحظة وقت لم تنفق في رضاك. فهل أعني حقا ما أقول، أم أنني أردد بشفتي ما تشهد أحوالي بكذبه؟ هل أديت حقا أقصى ما أستطيع نحو ربي؟ علي أن أراجع أحوال قلبي وأن أتلفظ بكلمات لساني، ثم أصحح المسيرة المعجة. وفي هذه الكلمة معنى استجداء القوة من الرب سبحانه الذي يمد وحده بالعون والمدد، وفيه معنى استشعار العجز، فإن العبادة الشاملة في سر وجهر وسكون وحركة وجد وهزل ومحيا وممات تشق على نفس الضعيفة. لذا لزم استجلاب العون من الله في طريق كهذه طويلة شاقة مليئة بالمعيقات. أعوذ بك، أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك، فإنك إن لم تعذني أحاط بي الهلاك من كل جانب. من شر ما صنعت، من شر ذنوبي وتقصيري في أمرك، سواء كان التقصير في القيام بالشكر على الإنعام أو كان التقصير بارتكاب الآثام. وشر ما استطعت هو مجموعة شرور متتالية تشمل شر مغبة الذنوب الدنيوية، وشر عقوبته الأخروية، وشر عدم مغفرته، وشر العودة لمثله. وهذه الشرور سباع مفترسة كادت أن تفتك بي لولا أني احتميت بجناب الله ولذت به. ومما يشهد على خطورة الذنب قوله تعالى:
فكلاً أخذنا بذنبه.
فالذنب الواحد قد يهلك صاحبه، وبذنب واحد فحسب قد يدخل العبد النار. وقد مر بنا أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وأن غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم عذب في النار بشملة سرقها من الغنائم، وأن الله أحبط عمل رجل صالح لأنه تألى على الله وأقسم ألا يغفر الله لفلان. وهي إشارات لها دلالات وتنبيهات على خطورة السيئة الواحدة. أبوء لك بنعمتك علي، أقر وأعترف بعظيم إنعامك علي في النجاة من الكفر وفعل الحسنات والصحة والمال والعيال، بل حتى في نعمة النفس الذي يتردد في صدري وغيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى. وهذا الاعتراف وتكراره يؤدي إلى الشكر، ودوام الشكر يورث ولا بد محبة الرب سبحانه وثناء المتواصل عليه. وأبوء بذنبي، وذنبي هو عدم شكر نعمتك، أو هو الذنب المطلق، سواء كان تقصيرا مني في أمر من أموري أو وقوعي في نهي، وهو ما يجب علي دوام الاستغفار والتوبة إلى الله. وما أجمل قول بعضهم: أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا غفرت لي. فلن أرى نفسي بعد اليوم على الدوام إلا مقصرا مذنبا، ولن أرى ربي إلا محسنا متفضلا. أخي، قد يقر الإنسان بذنبه أمام الآخر دون أن يكون هذا الآخر متفضلا عليه بشيء، وقد ينعم إنسان على إنسان بهدية دون أن يرتكب الأول ما يستدعي الاعتذار، لكن ذلك لا يشكل الافتقار الكامل. إنما الافتقار الكامل هو في اجتماع الأمرين، ولذا قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فإن حصل لك ذلك فقد أصبح الطريق أمامك ممهدا لطلب المغفرة، فاغفر لي، ويجاب طلبك في الحال بإذن الله، لأنك وصلت حينها إلى حالة الإفلاس الكامل. الإفلاس هو أقرب باب يدخل منه عبد على الله تبارك وتعالى، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته. وحالة الإفلاس هذه يضرب لها ابن القيم مثلا يقرب لك بها الصورة لتقتدي، ويشرحها لك لتقلد. فما مثل المفلس إلا كعبد قد شدت يداه إلى عنقه وقدم لتضرب عنقه وقد استسلم للقتل، فنظر إلى سيده أمامه وتذكر عطفه ورأفته به، ووجد فرجة فوثب إليه منها وثبة، طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه وقال: أنا عبدك ومسكينك وهذه ناصيتي بين يديك، ولا خلاص لي من هذا العدو إلا بك، وإني مغلوب فانتصر. فهذا مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة، تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف. وقد تتعجب عابد، ما الذي يدفعني لحالة الإفلاس هذه ولم أرتكب كبيرة من الكبائر أو قصر في فريضة؟ وأنا أرد عليك، وكيف لا تستشعر حالة الإفلاس هذه وقد رأيت الشيطان قد أوقع في مهالكه من هو أشد منك قوة وأكثر جمعا؟ فما بين مفتون بماله وملهي بعياله وغارق في غفلته ومغرور بأمله ومصروع بشهوته ومقتول بعشق وهوى. وابن القيم سبق وأن تعجب ممن ظن أنه سلم فقال مستغربا، كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه؟ فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. فهل أفلست يا أخي؟ أم لا زال قلبك واثقا من النجاة؟ يساعدك على حالة الإفلاس هذه أن تدرك ألا أحد والله أكبر من أن يضل. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء، ورفع توهم من يتوهم أنهم يستثنون من ذلك. وخص صلى الله عليه وسلم نفسه بالذكر إعلاما بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك. لذا لا بد ألا يفارق هذان الشعوران أي مؤمن طرفة عين، الاعتراف بكثرة النعم والتقصير في شكرها، لأنهما من لوازم صلاح القلب، ولو فارقاه لحظة لفسد. فإن القلب إذا غفل عن الاعتراف بالنعم شغل بالنعمة عن المنعم، وإذا غفل عن ذنوبه تتابعت عليه حتى أظلم قلبه أو أصابه العجب فأهلكه. هذه الاستمرارية اللازمة لهذين المعنيين توحي بها في الحديث كلمة أبوء، فإن المباءة هي التي يبوء إليها الشخص أن يرجع إليها رجوع استقرار، والمباءة هي المستقر لك المنزل الذي ينزل فيه العبد ثم يرحل عنه. فالعبد يبوء إلى الله بنعمته عليه ويبوء بذنبه، ويرجع إليه بالاعتراف بهذا وذاك رجوع مطمئن إلى ربه منيب إليه، ليس رجوع من أقبل عليه ثم أعرض عنه، بل رجوع من لا يعرض عن ربه بل لا يزال مقبلا عليه. فمعنى الدعاء إذن أنك لابد أن تستشعر في كل أحوالك بقولك أبوء لك بنعمتك علي، حتى وإن كانت المصائب قد توالت عليك وحرمت ألوان النعم كلها، فترى البلايا عطايا والمحن منحا. وكيف لا تراها كذلك وهي مكفرات ذنوب وعلامات اصطفاء، وتبلغ بالعبد أعلى المقامات إن عجزت عن ذلك أعماله الصالحات. وأبوء بذنبي، مهما أدركت من مراتب الطاعات ومعالي القربات فلا تزال ترى نفسك مقصرا لم تؤدي ما عليك لاستيلاء القصور على أعمالك وتقلب أحوالك واستحالة قيامك بشكر نعمه اللانهائية أو عبادته على الوجه الذي يستحقه. فهل وصل قلبك أي من هذه المعاني أثناء ترديدك لهذا الدعاء السيد؟ وإن لم تفعل فهل لا قرأت هذا الدعاء من الآن بلسان آخر وقلب جديد بعد أن علمك الله من معانيه ما لم تكن تعلم؟ قال ابن سمعون وكان يلقب الناطق بالحكمة، من الوقاحة تمنيك مع توانيك، استوفي من نفسك الحقوق ثم وفها الحظوظ حسب ما يكفيها لا ما يضغيها، قفها بين الجنة والنار تأباك الجنة بكل معنى وتقبلك النار بجملتك.